مثلا لحم الإبل هل ينقض الوضوء؟ نعم ينقض الوضوء، لكن يقينا كتحريم الخنزير لا، لكنه ظن، لكنه ظن. طيب يجوز أن يفتي إذا غلب على ظنه؟ ها؟ طيب إذا غلب ظن الراجح، نعم غلب على ظنه، إذا كان عنده شك متردد ها؟ تحرم الفتوى، يحرم عليه أن يفتي، يجب أن يتوقف ويقول مثلا ائتي بعد يوم يومين أو أكثر أو يحرفهم، المهم أنه لا يجوز أن يفتي مع التردد. بعض الناس يفتي مع التردد، كيف يفتي؟ يقول أعتقد كذا وكذا، أعتقد كذا وكذا. وش تقول في هذا؟ قالها حرام ولا حلال؟ قال والله ها أعتقد أنه حرام. هل هي أساس اعتقدت أنه حرام؟ إذا ما عندك دليل والله أعتقد لأن نفسي تميل إلى أنه حرام. وش الدليل؟ ما عندي دليل. إذن هذا حرام يفتي ولا ما هو حرام؟ حرام، ما عنده دليل، لا يقيني ولا ظني، فيجب أن يتوقف. نعم.
طيب مثلا إذا اكتشفت الإنسان كثير من أهل من
وعلم
من سبب، نعم هو يعني يفهم يفهم
الحكم. نعم.
هل على أحسن كثيرا من غيره أو
لا؟ لا بأس أن يفتي، ما في مانع، ما في مانع، إلا إذا رأى مصلحة راجحة، إذا رأى مصلحة راجحة لا بأس أن يفتي.
يمكن
أنه ما يقول إيه، نعم إيه نعم، أقول إذا رأى قد يرى أن المصلحة أن يحوله، كيف المصلحة؟ إذا أفتى ربما يقتنع هذا، لكن لا يسأل، يسألون مثل ناس آخرين قال والله كان لفلان كذا وكذا، قال إن يسأل أنت ناشني فلان يعني الآن من اللي في البلد، فهنا قد يكون المصلحة أن يحيله حتى يكون أقوى لجانبه.
المؤلف رحمه الله تعالى شروط الفتوى. اشترط لجواز الفتوى شروط منها أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينيا أو ظنا راجحا وإلا وجب عليه التوقف. ثانيا أن يتصور السؤال تصورا تاما يتمكن من الحكم، يتمكن من الحكم عليه، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه، وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفسره أو ذكر التفصيل في الجواب أو ذكر التفصيل في الجواب.
إيش؟
أو ذكر التفصيل في الجواب. فإذا سأل عن امرئ
سأل،
فإذا سئل عن امرئ هلك،
وش الفرق بين سأل وسئل؟
سأل مبني المعلوم
وبالكتابة
كتابة، يعني كان شك يعني
في الكتاب
واحد
كتابة واحدة سئل وسأل.
فإذا سئل عن امرئ حلك عن بنت وأخ وعم شقيق فليسأل عن الأب، هل هو لأم أو لا، أو يفصل في الجواب، فإن كان لأم فلا شيء له والباقي بعد فرض البنت للعم، وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت له فلا شيء للعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى شروط الفتوى. وقبل أن نسأل أن نبدأ بشروط الفتوى نسأل من هو المفتي؟ علي.
المفتي؟
نعم. إيش؟
المفتي هو من كان له علم وحكمة، أو هو الذي نسأل عن الشرع، نسأل عن مثلا الشرعية.
محمد المخبر عن حكم شرعي. سلام. المخبر عن حكم شرعي. المفتي لكن قد يصيب وقد لا يصيب، إذا كان عن علم وصواب، إذا كان عن جهل. نعم. فهو غير صواب. طيب ما تقول في من سئل ما حكم الفاعل إذا فصل بينه وبين الفعل للمفعول؟ الأخ
الأخبار عن شكم
لا شيء ما في شيء. طيب فهل يسمى مفتيا؟
نعم.
لا تنوي. طيب من هو المستفتي؟ حجاج.
هو السائل عن حكم شرعي.
السائل
عن حكم شرعي.
عن حكم شرعي. طيب والسائل عن حكم لغوي؟
ليس يعني نعتبر مستفتي لغة.
لا يعني غير مستفتي اصطلاحا.
نعم.
طيب الثاني اشترط لجواز الفتوى شروط أن يكون المفتي عارفا بالحكم. وانهي؟ جواز الفتوى شروط. موجود في الأصول هذه ولا معلقة؟ هذا مدرج. هذا مدرج. هذا مدرج. ها؟ أي لأن قول لأن قوله يشترط لجواز الفتوى معنى أنا ونعم وأي موجود في الأصول. طيب يشترط لجواز الفتوى شروط وقولنا لجواز الفتوى انتبه لأن الفتوى قد تكون جائزة وقد تكون واجبة وتأتي شروط الوجوب أحيانا تجب الفتوى لكن الوجوب بعد الجواز. يشترط لجواز الفتوى شروط أن يكون المفتي عارفا بالحكم عارفا ولا يقينا أو ظنا. لماذا لم نقل عالما؟ لأننا لو قلنا عالما ما صح أن نقول أو ظنا إذ أن العلم ينافي الظن فلهذا قلنا عارفا لأن المعرفة تشمل ما هو علم وما هو ظن ولهذا نص أهل العلم على أنه لا يصح أن يطلق على الله اسم عارف عارف لا اسما ولا خبرا ما تقول الله عارف لأن المعرفة تكون في العلم وتكون في الظن وأيضا المعرفة يقولون بالنسبة لوصف الله بها استكشاف بعد اللبس أو بعد اللبس على الصحيح استكشاف بعد اللبس والله سبحانه وتعالى لم يتقدم علمه لبس فلهذا لا يطلق على الله بأنه عارف وإنه يقال عالم. طيب فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة يعرفك فوصف الله بالمعرفة فالجواب أن هذه معرفة خاصة ليست هي المعرفة التي معناها انكشاف الشيء بل المعنى أنه يحتفي بك كما أنك تعرفت إليه بالرخاء فهي معرفة خاصة وليست المعرفة التي الاستكشاف بعد أو الانكشاف بعد اللبس. طيب إذن يقينا أو ظنا يعني لا بد أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا يقينا مثل أن يعرف أن الميت حرام كأهل سائل ما تقول في الميتة عندي شاف ميت وش تقول فيه قلت حرام هل عندي علم بذلك يقين ولا ظن
يقين
هل علم يقين أو ظنا بحيث تكون الأدلة مشتبهة إما في ثبوتها وإما في دلالتها وإما في احتمال معارض وما أشبه ذلك المهم أن يكون في الدليل اشتباه فهنا قد لا يصل الإنسان إلى العلم الذي لا يقبل الاستماع وقد يكون عند فيكون عنده ظن وعلمنا من هذا أنه يجوز للمفتي أن يفتي بالظن وهذا مشكل كيف تفتي بالظن وقد ذم الله الذين يقولون بالظن ذمهم فيقال الجواب على هذا أو الجواب عن هذا أن نقول إن الظن ظنا ظن ليس مبنيا على اجتهاد وإنما هو تخرص مطلق فهذا هو المذموم ومنه قول بعض العوام أو المتحدثين والذين يدعون العلم إذا سئل عن شيء قالوا أعتقد أن هذا حرام، أعتقد بناء على إيش؟ ظن ليس على أصل. أما رجل بحث في الأدلة وراجع لكنه لم يصل إلى حد اليقين، فإنه إذا حكم بذلك فقد حكم بما يستطيع. وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال فاتقوا الله ما استطعتم. وقد تيمم عمار بن ياسر تيمما مبنيا على ظن ولم يوبخه النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أخبره بما يجب عليه ولم يأمره بإعادة الصلاة، مع أن تيممه عن الجنابة في التمرق الصعيد مبني على علم ولا على ظن؟
على ظن، لما بيعلمه
على ظن، على ظن قطعا يا جماعة. وين العلم في القرآن إن الجنوب يتمرق؟ إذن على ظن. وأيضا الشيء الثالث أن الإنسان قد لا يصل إلى الظن إلى العلم قط، ولو أن ألزمنا المفتين بأن لوفوا إلا بما اقتضى العلم تتعطلت كثير من الأحكام، تتعطل كثير من الأحكام الشرعية. وإذا أردت أن تعرف أن كثيرا من الأحكام الشرعية مبني على الظن بعد الاجتهاد، فانظر إلى الكتب التي تنقل خلاف العلماء وأدلتهم كالمغني مثلا، أو المجموع النووي، أو المحلل بن حزم، تجد أن أكثر الفقه لا يصل المستدل فيه إلى اليقين أبدا، وإنما هو مبني على ظن غالب، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. طيب، يقول وإلا، يعني وإلا يكون عارفا يقينا وظنا وجب عليه التوقف، وجب عليه أن يتوقف. كيف وجب عليه التوقف؟ عالم كبير يأتيه رجل صغير يسأل عن مسألة ويقول ما أدري أتوقف؟ نعم، هذا لا يقال، هذا لا، بل هذا واجب، هذا هو اللائق بالعلم الكبير إذا سئل عن شيء لا يعلمه أن يقول لا أعلم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى أحيانا يتوقف الحكم حتى ينزل عليه الوحي، فكيف يغير؟ يقال إن مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة، جاءه رجل من بلاد خراسان أرسله أهل البلد يسألونه عن مسألة، فسأله فقال نعم، فسأل كم نعم؟ فطيب وش أقول لأهل خراسان؟ قال قل لهم إن الإمام مالك يقول لا أدري. الله ولا 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 هم هذا الشيء، وهذا مع أنه هو الواجب شرعا فهو المقتضى عقلا، لأن الإنسان إذا سأل إذا أفتى بغير علم ثم ظهر خطأه قلت ثقة الناس به وصار الناس لا يثقون به، لكن إذا قال لا أعلم ثم بحث وعلم فالناس يثقون به فانظر كيف يتدرج الإنسان، الشيطان بالإنسان يقول له أنت حفر زمانك وعالم مكانك تقول ما أدري، لكن الحكم حرام وخلوا من إنشاء واجب، حتى له واجب الشخص لا خلي الواحد يروح إلا أعطينا علم، فيغريه الشيطان ويغره. ولكن الإنسان الذي عنده ورع وتقوى لله عز وجل وحماية للشريعة الإسلامية ورفق لإخوانه وحماية النفس في الواقع لا يمكن أن يتكلم إلا في الحال التي يبيح له الشرع الكلام فيها. طيب الثاني أن يتصور السؤال تصورا تاما يتمكن من الحكم عليه، وهذه مهمة لا سيما في هذا الزمان. كثيرا ما يعرض عليك السائل المسألة ويتبادل لك لها صورة معينة، ثم مع التداول معه في الكلام يتبين أن الصورة التي تصورتها بالأول والتي يقصدها كلامه أولا بعيدة كل البعد عن الواقع، لأن بعض الناس لا يحسن أن يعبر، وبعض الناس ما يعطي الأمر على حقيقته يخشى أن يكون هناك حكم على خلاف هواه، فتجده ما يصور الأمر على حقيقته، ثم ربما تصدر فتوى بناء على هذه الصورة التي تصورها لك، ثم مع الكلام والأخذ والرد يتبين لك أن كلامه الأول بعيد عن الواقع. ولهذا يجب على الإنسان أن يحتاط في هذه المسألة ويتصور القضية تصورا تاما، ثم بعد ذلك يحكم. ومن القواعد المعروفة المقررة عند أهل العلم الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فرع عن تصوره، لا تحكم على شيء إلا أن تصوره تصورا تاما حتى يكون الحكم مطابقا للواقع، وإلا يحصل خلل كثير جدا. ومن ذلك أنك تجد أحيانا فتوى للعلماء الكبار بل للأئمة ظاهرها التعارض، ولكن عندما تتأمل تعرف أن الصورة التي عرضت الأخرى أو عرض حكمها حكم الأخرى تخالف الثانية، لكن تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى تأمل. لذلك يجب على الإنسان أن يتصور الشيء تصورا تاما قبل أن يحكم عليه. كثير من الناس يذكر له قضية من القضايا التي ظاهرها المنكر العظيم، ثم إن أصدر الحكم قبل التصور وقع في الورطة. فالواجب أن يتصور قبل هذا الشيء الذي نقل لك، مثلا هل هو كما نقل على صورة منكرة عظيمة أو يحتاج إلى التثبت. فالمهتد الحقيقة أمره عظيم، يجب أن يتصور قبل أن يفتي حتى يكون كلامه مطابقا للواقع. فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي، وهذا كثيرا ما يقع أيضا، شوف الآن اختلاف اللهجات بين العرب، تجد الدول العربية كلها عربية، لكن يجيك إنسان يتكلم بكلمة ما تدري وش معناها إطلاقا، وربما تظن أن معناها ما عكس ما يريد السائل. ولهذا يجب أن أنه إذا أشكل يجب على المفتي إذا أشكل عليه مع الكلام أن يسأله وش معنى هذا، لا سيما إذا كان بعيدا عن وطنه، لأن اللهجات تختلف، قد تكون كلمة واحدة مستعملة في الضدين، تجد مثلا عند أهل النجد بمعنى وعند الحجاز بمعنى آخر، وعند مصر بمعنى ثالث، وفي العراق بمعنى الرابع، في الشام بمعنى الخامس، في اليمن بمعنى السادس، وهكذا، وفي السودان أيضا نعم بمعنى السابع. فعلى كل حال يجب أن الإنسان يسأل قبل أن يتكلم، وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفصله، استفصل من السائل أو ذكر التفصيل في الجواب. لكن أيهما أحسن، أن يذكر التفصيل في الجواب أو أن يستفصل السائل؟ الظاهر الثاني أحسن، الثاني أحسن يستفصل، لأنه لو ذكر التفصيل في الجواب لا سيما إذا لم يكن الجواب مكتوبا أو مسجلا فإن السائل ربما ينسى هذا التفصيل. لكن إذا استفصله وأعطاه الجواب منتهيا فهم وراح. فالحاصل أن الاستفصال إما أن يقع في الجواب وإما أن يقع من المفتي سؤالا قبل الجواب، وأيهما أحسن؟ نقول الأحسن الثاني، أن نستفصل المستفتي قبل أن يجيب. وجه ذلك أن التفصيل في الجواب قد ينساه المستفتي. نعم لو فرض أن الجواب محرر بالكتابة أو بالتفصيل فهنا قد يترجح هذا، لكن مع ذلك الأول أحسن. مثال ذلك، سئل رجل عن امرئ هلك عن بنت وأخ وعم شقيق، قال عن امرئ هلك، ليش ما قال عن ميت هلك؟
يشمل،
لأن هذا تعبير القرآن، تعبير القرآن. وأنا أوصي كل طالب علم إذا أمكنه أن لا يعبر إلا بتعبير القرآن أو الحديث النبوي فليفعل، لأن التعبير بالدليل أكثر طمأنينة. وأيضا كلام الله وكلام الرسول أبلغ من كلام الناس، فإذا أمكنك أن تعبد بالقرآن فهو أحسن. فهنا نقول لأمرك لأن هذا لك القرآن، طيب هلك عن بنت وأخ وعم شقيق، بنت وأخ وعم شقيق، بعض الناس يقول البنت النصف والباقي للأخ والعم للشقيق لأن الأخ أقرب للعم، ولكن هذا لا يجوز. الواجب ايش؟ التفصيل. فنقول هل الاخ اخ لام او لا؟ اذا من نسال عنه الان؟
عن الاخ.
عن الاخ هل هو اخ لام او لا؟ او لاب او نعم، هل هو اخ لام او لا؟ يعني كلمه لا يشمل الاب والشقيق، أو يفصل في الجواب. فإن كان لأم فلا شيء له والباقي بعد فرض البنت للعم، وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت له ولا شيء له. طيب هل أن يحتاج تفصيل له؟ ليش؟ نذكر المثال للشقيق، لكن لو فرض عم بس يحتاج إلى تفصيل. طيب إذا بنت وأخ وعم شقيق، جاءنا رجل يسأل هذا السؤال، ما نقول للبنت النصف والباقي للأخ، ولا للبنت النصف والباقي للعم الشقيق، بل نسأل هذا الأخ ما؟ قال الأخ أخ شقيق، كيف نقسم؟
البنت
النصف والباقي للأخ الشقيق، والعم ليس له شيء. طيب قال الأخ أخ لأم، قلنا للبنت النصف والباقي للعم الشقيق، والأخ لأم
يسقط،
لأن بنت فرع وارث وفرع الوارث يسقط الإخوة من الأم، واضح جماعة؟ طيب جاءنا سائل يسأل أخ هلك هالك عن بنت وأخ وعم، طيب ما الحال؟ احنا نبي نستفصل عن الام وعن الاخ، لكن ايهم اللي نبدا به؟
الاخ الاول.
انتبه يا اخوان،
الاخ نبدا بالعم،
نبدا بالعم، نبدا بالعم، العم اذا قال ان اخ من اخ منهم اخ منهم، قصدي العم إذا قال إنه عم من أم كأن هذا ما له شيء أبدا، ها؟ يعني من ذوي الأرحام خليه يطيح عنه مرة. طيب ثم إذا قال إنه عم شقيق أو لأب،
نظرنا في الأخ،
نادي الأخ عادي. إذا قال الأخ أخ لأم
فقط.
طيب قال الأخ أخ لأم والعم عم لأم، كلاهما يسقطان، لما الميراث؟ للبنت، فرضا ورد لها النصف فرضا والباقي رد.
حمد بلخ.
طيب. لا.
إذا كان الأخ
شقيق. إذا كان الأخ شقيق.
أو شقيق.
إذا نبدأ بهذا عشان نشوف نأخذهم على واحد واحد. ولا صحيح إذا كان الأخ شقيق أو لعب. ما نحدد إذا نبدأ بالأخ. نبدأ بالأخ.
الآن غير
واضح. وهذا أينا بس لكن الأخ أحسن. لأن نستريحنا الآن إذا قالوا أخ شقيق أو لأب خلاص كنا الآن ما أحتاج ندور. نعم لكن هذا إذا قال العم شقيق أو لأب فجأنا الأخ صار السؤال عن الأخ أحسن. نسأل عن الأخ أولا ثم عن العم ثاني. طيب.
قال رحمه الله تعالى بشروط الفتوى الثالث أن يكون هادي البال يتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب أو هم أو ملل أو غيرها. ويشترط لوجوب الفتوى شروط منها: الأول وقوع الحادثة المسؤول عنها، فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة إلا أن يكون قصد السائل التعلم، فإنه لا يجوز كتم العلم بل يجيب عنه متى سئل بكل حال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الفتوى يشترط لجواز الشروط منها خالد
يكون علم يقيني أو ظن
راجح. ثم قال المؤلف الثالث أن يكون هادئ الباب، أن يكون من نفي هادئ الباب يعني مطمئنا ليس وراءه شغل يشغله، لأن من لم يكن هادئ الباب وإن تصور الشيء قد يزيغ قصده فيطبق هذه المسألة على دليل شرعي لكن غير صحيح. وهذا يقع كثيرا كثير ما يجيء بعض الناس إلى الاستفتاء أو إلى الفتوى وأنت مشغول شغل عظيم مشغول، فهنا نقول لا يجوز لك أن تفتي، يحرم عليك. لماذا؟ لأنك ربما تخطئ إما في تصور القضية وإما في تطبيقها على الأحكام الشرعية. طيب لكن لو قال أنا إذا قلت للمستفتي أصبر يا أخي أصبر يتم بعدين يزعل، فماذا نقول؟ نقول ولا يزعل، زعله ولا غضب الله عز وجل، ما يهم خلوا يزعل. نعم. ولا كثيرا بعض الناس يقول أنا جاي من بعيد، أحيانا يقول لك الواحد أنا جاي من بعيد، منين تظن جاي؟ من مكة ولا من المنطقة الشرقية ولا من أمريكا ولا من بلد بعيد؟ منين جاي؟ جاي من بريد. بريد يعني هذا كان بسيط، يعني لو كنا في الرياض كان هي طرف من الرياض. نعم. على كل حال مثل هذا ربما يزعل إذا قلت إيتا مرة ثانية، لكن ما يهم، لأن كونك تقول إيتا مرة ثانية ويجي يستفتي وأنت مطمئن هذه البال أحسن. فلهذا يقول المؤلف ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية. شف ليتصور إيش؟ يتمكن من تصور المسألة لأن المشغول لا يشغل، ويتمكن أيضا من تطبيقها على الأدلة الشرعية لأن المشغول قد يتصور المسألة لكن لا يتصور تطبيقها على الأدلة الشرعية، وقد يكون الأمر بالعكس. فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب، إذا كان غضبان لا يفتي. والغضب له أسباب كثيرة، قد يكون سببه الغيرة، بحيث إذا جاء إنسان يستفتيه في فتوى غار من هذه الفتوى وغضب وصار لا يملك شعوره، فحينئذ لا يجوز أن يفتي، يجب أن يتوقع. وأحيانا يكون سبب الغضب غير الغيرة، إما سوء تصرف المستفتي، إما سوء تصرف المستفتي، لأن بعض المستفتين يقول أنت ظالم ليش نسألك ولا تفتيه، إذا قالها أنت ظالم ربما يستثير الإنسان يستثير. وأنتم تعلمون قصة الأعرابي الذي جاء يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام حتى جبد رداءه، فأثرت حاشية الرداء في جسم النبي صلى الله عليه وسلم. الناس ما يعني ما لهم قياس. على كل حال إذا كان الغضبان لا يفتي، ولكن العلماء يقولون إن الغضب له ثلاث مراحل، أول ونهاية ووسط. أما النهاية فإنها تلحق صاحبه بالمجانين، فلا حكم لقوله أبدا، كل الأقوال ما تعتبر لأنه مثل مجنون، وهذا بالاتفاق. حتى وإن كان ذلك في طلاق امرأته فلا تفرق. وأما الابتداء الأول أول الغضب فهذا لا أثر له، يعني أن وجوده كعدمه، فتعتبر أقوال صاحبه ويؤاخذ بها. ومثل لذلك بغضب النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له الأنصاري لما حكم للزبير بن عوام أن يتقدم شرب حائطه على شرب الأنصاري، فقال له الأنصاري عطى الله عنه أن كان ابن عمتك يا رسول الله، لأن زبير بن عوام أمه صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أن كان ابن عمتك يا رسول الله، هذه كلمة عظيمة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحاسبه عليها لسببين. السبب الأول أن هذا حق الرسول عليه الصلاة والسلام وله أن يعفو عنه، والسبب الثاني أن هذا حملته الحمية، حمية، وصار يتكلم بغير شروط هذا الأنصاري، فلهذا عفى عنه. ولكنه استحضر للزبير حقه وقال له لما قال الأنصاري هذا، قال له أسقي يا زبير حتى يصل إلى الجدر ثم أرسله إلى جارك. الجدر الحواجز التي تكون بين الأحواض، أحواض الزرع، والسمع عندنا السلالي. نعم طيب. المهم أن الغضب في ابتدائه إيش؟ ها؟ لا أثر له، ووجوده كالعدم، ويقضي فيه القاضي ويفتي فيه المفتي. الحال الثالثة للغضب حال وسط، لا في أوله ولا في نهايته، فهذا موضع نزاع بين أهل العلم، هل يعفى عنه أو لا يعفى عنه، بمعنى هل تعتبر أقوال صاحبه أو لا تعتبر يا خالد. فلو طلق زوجته في هذه الحال فهل تطلق أو لا تطلق؟ قال بعض العلماء تطلق، وقال آخرون لا تطلق، لأن هذا الرجل مغلوب على أمره. صحيح أنه يتصور ما قال، لكن كأن أحدا أكرهه على ذلك من غضب، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله. كذلك لا يقضي وهو لا يفتي وهو في شدة هم، يعني هو ليس بغضبان لكن مهتم عنده أمر هام. ولنفرض أنه قد حجز في الطائرة وموعد الآن باقي عليه ربع ساعة، والمسافة بينه وبين المطار 10 دقائق، إذن هو مهتم ولا غير مهتم؟ مهتم جدا، في هم. يجي هذا يوقف ويقول بسألك، لو وقف وسأله ما يتصور القضية، فربما أفتى بغيره. كذلك في شدة ملل، في شدة ملل، هذا الرجل جالس للناس يفتي من طلوع الشمس، والآن الشمس لها ساعتها، وهل فتاوى تجيه من كل لجان ومل مل وتعب يجوز يفتي ولا لا؟ لا يجوز. وهذا مع كونه لا يجوز من الناحية الشرعية هو أيضا لا يجوز من الناحية الصحية، لأن الإنسان إذا أرهق جسده فهو على حساب صحته في المستقبل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه لما رفع أصواتهم بالذكر قال أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني هونوا عليها. وقال في الذين يقومون في الليل قال ليصلي أحدكم نشاطه فإذا كسل أو نعس فليرقد فإن الله لا يعمل حتى تمل. أما بعض الناس يشق على نفسه ويتعبها فهذا خطأ، لأنه على حساب صحته في المستقبل. قد لا يحس الآن بشيء لأنه شاب ومشير ومقبل، لكن في المستقبل يكون على حساب. طيب إذن إذا كان في شدة ملل مش نقول له لا يجوز لك أن تفتي، أفتي حتى تلين وتستريح ثم أفتي. كذلك لو كان في شدة حر، حر مزعج، الآن هو يتصبب عرقا والجو كتم ويتصبب من العرق، وهذا يأتيه بمعدلات الأمور، يسأله هل يفتي ولا لا؟ ما يفتي. يا أخي دعني أروح أتروش ولا أروح أتبرد مروحة ولا شيء. يقول لا، من سئل عن علم فكتمه وهو يعلم ألزم بلجام من نار. نعم. وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا. أنت الآن محتر لكن نار جهنم أشد. وش يقول؟ يقول أنا بفك نفسي ونفسك من النار، أصبر حتى أكون مستريح وأتأمل وبعدين أتيه. له الحق في ذلك. طيب البرد أيضا، إذا كان في شدة برد مؤلم نقول كذلك لك الحق في أن لا تفتي، لك الحق في أن لا تفتي، لأن ذلك قد يمنعه من تصور القضية. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله ويشترط لوجوب الفتوى شروط. وأظن أن نعرف الفرق بين جواز الفتوى وإيش ووجوب الفتوى. يعني فإذا جازت الفتوى فهل يجب أن يفتي أو لا يجب؟ لأن الشروط الثلاثة السابقة هذه في جواز الفتوى، فإذا اختل شرط منها حرمت الفتوى، ما هي المسألة هينة، تحرم الفتوى. فإذا تمت الشروط، شروط الوجوب، شروط الجواز، فهل تجب الفتوى؟ استمع. يقول ويشترط لوجوب الفتوى شروط منها: أولا وقوع الحادثة المسؤول عنها، فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة، لا بد أن تكون الفتوى واقعة، فإن لم تكن واقعة لم يجب عليه الفتوى، لم تجب عليه الفتوى. ولهذا كان بعض السلف إذا سئل عن مسألة قال هل وقعت هذه؟ قال لا، قال إذا وقعت سأتي، إذا وقعت سأتي. وهذا ربما يكون له حظ من النظر، قد يكون من المصلحة أن لا تفتي بها قبل أن تقع. ليش؟ لأنك إذا أفتيت بها قبل أن تقع ربما يتساهل بها المستفتي، ربما يتساهل بها المستفتي. مثال ذلك لو قال هل الطلاق في طهر جامع فيه واقع؟ ما لازم كتبه الواقع ولا غير واقع. وش تقول؟ تقول هل طلقت في طهر جمعت فيه؟ حينئذ أفتيك. أما وأنت لم تطلق فلا أفتيك، ما وقعت. لأني لو أقول لم يقع صار كل يوم صباحا ومساء إيش؟ يطلق زوجته، يطلق زوجته، لأني قلت له أنه لا يقع. طيب إنسان آخر جاء يستفتي يقول هل يشترط للطواف الطهارة؟ طيب هل وقع منك أنك طفت بلا طهارة؟ يلزم أن نفتيه ولا لا؟ نسيه؟ لا، ما لا يلزمه، لما دام الأمر ما وقع لا يلزمه. وأخشى إذا أتيته بما أرى وأنا ممن يرى أنه لا تشترط الطهارة للطواف، فقلت لا تشترط له الطهارة، وش يعمل؟ يتهاون يتهاون يطوف إلى وضوء، مع أن الأفضل والمشروع أن يطوف على وضوء لا شك في هذا، لكن الوجوب وعدم الصحة هذا اللي في محل نظر. أما لو جاء وقال إنه كان يطوف طواف الإفاضة في زحمة شديدة، في زحمة شديدة نعم، وأنه أصيب بريح في حال الطواف وأحدث ولم يستطع أن يخرج ويتوضأ، والآن هو جاء إلى بلده وتحلل من إحرامه وسأل، أجيب ولا ما أجيب؟ أجيب، هنا يجب أن أجيب إذا تمت الشروط الثلاثة السابقة، ولأن الأمر وقع فلا بد أن أجيب. طيب، وحينئذ أجيب بالأسهل ولا بالأشد؟ لا بالأسهل، ما يجوز بالأسهل وأنت تعتقد أنه ما يجوز. هذا إذا كنت ترى أن طوافه غير صحيح، وأنه لا وجه لمن قال إن طوافه صحيح، يجب أن تفيه بأن طوافه لم يصح وأنه لا زال في إحرامه، لم يتحلل التحلل الثاني، وأن عليه أن يذهب ويطوف. لكن إذا كان الأمر عندك مشكلة ولم يترجح عندك ترجحا بينا أن الطهارة شرط في الطواف، فحينئذ لا بأس أن تفتيه بالأسر، لأنه ما عندك يقين أن الأسر مخالف الشرع، والحالة الآن صعبة عليه، صعبة لا سيما إن كان فقيرا لا يستطيع الرجوع، أو كبيرا يشق عليه، أو ما أشبه ذلك. حطوا بالكم يا جماعة. إذن نقول إذا كانت لم تقع المسألة فالفتوى إيش؟ غير واجبة، إلا إذا كان طالب علم وسأل عن هذه المسألة ليعرف حكمها في دين الله حتى ينفع الناس به، فحينئذ يجب أن تخبره. نعم نعم، من نبدأ؟ طيب،
هل المقصود بالعلم هذا كل علم الشريعة وصول الفروع، أو المقصود بالعلم الواجبات مثل الصلاة والزكاة؟
لكن عام شروط،
يعني حتى
لا بد من الشروط هذا،
حتى لو كان الفروع يجب،
أقول لا بد من الشروط، الفروع والأصول كلها. نعم،
الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله: يشترط لوجوب الفتوى شروط، والشروط السابقة الثلاثة شروط لجواز الفتوى. فباعتبار الشروط الثلاثة الأولى لا يجوز الإقدام على الفتوى إلا إذا تحقق الشروط، وباعتبار الثانية لا يجوز الإحجام عن الفتوى إذا تحققت هذه الشروط، يعني أنه تجب الفتوى إذا تحقق هذه الشروط. الأول وقوع الحادثة المسؤول عنها، وقوع الحادثة المسؤول عنها. فإذا جاءنا سائل يسأل يقول ما تقول في رجل فعل كذا وكذا، فلي أن أقول هل حصل هذا؟ إن قال نعم وجب علي الإفتاء، إن قال لا قلت اذهب حتى تقع. وقد كان بعض السلف يفعل ذلك، إذا سئل عن مسألة قال هل وقعت؟ إن قال السائل نعم أجاب، وإن قال لا قال نحن في عافة منها لا نجيبك حتى تقع. واضح يا جماعة؟ طيب، ولكن إذا نعم لماذا؟ قال لعدم الضرورة، لعدم الضرورة. فأفادنا المؤلف أنه إذا دعت الضرورة إلى العلم بها فإنه يجب. فلو سأل فيها سائل وهو محرم قال أنا الآن أحرمت، فما تقول في قتل الصيد وأنا محرم؟ ماذا أقول؟ أقول لا يجوز، يجب، لأن الآن لأنه الآن تلبس في عمل يحتاج إلى معرفة الأحكام التي تترتب عليه حتى لا يقع فيها، وهذا قد يستفاد من قوله لعدم الضرورة أي من التعليل، وقد يستفاد من قوله إلا أن يكون قصد السائل التعلم، فإن هذا الذي تلبس بالعبادة وجاء أن يسأل يقول ما تقول إذا فعلت كذا وكذا من محظوراتها، نقول إن هذا قصده التعلم لأن لا يقع في هذا المحظور فهو في حاجة إليه.